بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة تسمية كانت سببا في إسلام إنسان لما جاء للعراق في الغزو على العراق، واختلط ببعض أبناء جزيرة العرب، وقال له: قل بسم الله على الطعام. فبدأ يبدأ ما معنى بسم الله ولماذا، ثم أسلم بسبب هذه الكلمة. فالبسملة شيء عظيم جدا. قال البخاري: كتاب الأطعمة، أي هذا كتاب في بيان أنواع الأطعمة وأحكامها. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: كلوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذه الآية فيها معاني عظيمة، فيها الامتنان بالنعم الطيبات، وفيه أن العمل الصالح لا يخرج من الإنسان عملا صالح حتى يكون مأكله طيبا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض. وعود من العيادة، وهي معاودة الزيارة. وفكوا العاني، أي خلصوا الأسير. قال سفيان: والعاني الأسير. وسمي الأسير بالعاني من عنا يعنو إذا خضع. نسأل الله أن يجعل خضوعنا له وحده سبحانه وتعالى. حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا محمد بن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه هو فضيل بن غزوان عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي، سلمان مولى عزة، عن أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض، أي ما شبعوا طعاما 3 أيام متواليات. نعم، وذلك طبعا بسبب إيثارهم على إيثارهم، يعني إيثار الغير على أنفسهم. وأيضا الإكثار من الطعام على الطعام وإدخال الطعام على الطعام يفسد بعضه بعضا. وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أو أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله عز وجل. فإن أبا هريرة سأله عن الآية حتى يستشعر بجوعه ثم يأخذه ليطعمه، فدخل داره وفتحها عليه. دخل أي عمر داره فتحها علي، أي قرأها علي. فمشيت غير بعيدا فخررت لوجهي من الجهد، أي خر لوجهه من الجوع. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هر. وهذا من الحديث التي دلت من الذي لقبه بأبا هريرة، وهنا هذا على الترخيم: يا أبا هر. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك، أي استجبت لك وأسعدك باستجابتي، يعني أنا رحنا خدمتك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، أي من الجوع، فانطلق بي إلى رحله. فأمر لي بعس، وهو القدح الكبير، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه. ثم قال: عد يا أبا هريرة، يشرب مرة ثانية. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني، أي استقام لامتلائه، فصار كالقدح، أي مثل السهم الذي لا ريش له. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، يعني إشباعي ودفع الجوع عني. وأراد أن يبين له بأنه قد فات عمر منزلة عظيمة في إطعام الجائع المحتاج المضطر للإطعام. والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك، يعني كان عالما بتفسير الآية. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم، يعني حين لا أتمنع عمر الخطاب لو أدخله البيت ولا أطعمه، ولكنه كأنه لم يفقه جوعة أبي هريرة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. طبعا التسمية بالطعام سنة والأكل باليمين واجب، وذهب الجمهور أن الأكل باليمين سنة والصواب أنه واجب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان يقول إنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في تربيته، وكانت يدي تطيش في الصحفة أي تتحرك، وأسند الطيش إلى اليد مبالغة، فقال لي من هذه اليد لا تتحرك إلا أن فيها الإعاز من الدماغ، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه السرعة تصل إلى الأشياء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، سم الله، أمره بالتسمية، وكل بيمينك وكل مما يليك، لأن النساء أكل من أمام الآخرين قد غبن الآخرين، فهذا من باب العدل. فما زالت تلك طعمة في بعد، إنه قد طبقها. وهذا النص واحد من نصوص عديدة تدلك على أن الصحابة كانوا إذا أخذوا الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقوه وأثبتوه وساروا عليه. باب الأكل مما يليه. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وكل مما يليك. باب من تتبع حوالي القصع مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، تتبع أي تطلب، إذا لم يعرف منه كراهية، أي يعني هذا وجه الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى، يعني حق لك أن تمد يدك على الذي ليس مما يليك إذا علمت أنه يرضى صاحبك عن هذا الشيء. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل مما ليس مما يليه، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. لماذا أنس أحب الدباء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحبها، وذلك الإنسان يحب محاب الله ومحاب من يحبه الله، ويبغض الإنسان ما يبغضه الله، يحذر الإنسان أن يجعل في قلبه حب ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولذلك فإن الولاء والبراء هو التطبيق التوحيدي لكلمة التوحيد، وأن الإنسان يخلص لربه في عبادته. باب التيمم في الأكل وغيره، يعني الإنسان يتيمم في الأكل وأيضا لا يتوضأ، يبدأ باليمين كاليد اليمنى وكذلك كاليد اليسرى، فالتيمم مستحب في كل حال. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب التيمم في الأكل وغيره. وقال عمر بن أبي سلمة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. هذا مر الحديث قبل قليل. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل الذي أنفق ألف ألف درهم في سبيل الله، وكان يقضي حوائج الآخرين بنفسه أو بالسلطان أو يستعين بماله. قال: أخبرنا عبد الله وهو الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك. قال: أخبرنا شعبة وهو شعبة بن حجاج. انظر الآن، ابن المبارك يروي عن شعبة ويروي عن سفيان الثوري، وقد انتفع من شعبة حديثيا وانتفع من سفيان حديثيا وفقهيا وتفسيرا وفي كل العلوم الشرعية. نعم، سفيان الثوري. والله ابن المبارك هل روى عن سفيان بن عيين أم لا؟ لا أحفظ. لكن هو من تلاميذ الثوري، بل هو خصيص له، حتى يقول: كتبت عن 1100 شيخ، يعني ما وقع في عيني مثل سفيان الثوري. عن أشعث، وهو أشعث بن سوار، عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعده، أي حينما يتطهر وحينما يلبس النعال، يبدأ باليمين يجعلها أولاهما تنعل، وإذا خلع يجعلها آخرها تنعل، وترجله اللي هو التمشيط. وكان قال يعني قال اللي هي القيلولة، بواسط اللي هي بلدة قبل هذا، وكان قال بواسط عن هذا الراوي اللي هو شعبة بن حجاج، نعم، قال بواسط قبل هذا في شأنه كله، يعني الشعبة لما حدث في هذا الحديث بواسط قال في شأنه كله. أما الآن صار لما يحدث يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. كان قريبا لما حدث يقول: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. نعم. باب من أكل حتى شبع، يعني الإنسان يأكل حتى يشبع، وينبغي على الإنسان أن يجعل ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للتنفس، وعلى الإنسان أن يقوم من الطعام وفي نفسه الطعام. حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي ويس قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، يعني أهل الخير والسعادة الذين يحسنون في ضاعتهم وعبادتهم لربهم، يعني يشمون وجود الحاجة فيقدمون للحاجة. فقال لزوجته: فهل عندك من شيء؟ هذا من زائد للتأكيد، يعني أي شيء عندك شيء؟ نعم، أصلها عندك شيء، لكن أتي بها للتأكيد، يعني حتى يبحث أي شيء، يعني لا تخبي شيئا. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، أي أخفته، وردتني ببعضه، أي جعلته رداء، جعلته طبقته، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الخبز يحفظ بهذه الحالة. قال: فذهبت به، أي بالذي أرسلتني به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: لطعام؟ قال: فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، أي جاء وجاء معه الناس، وليس عندنا من الطعام ما يطعمهم، أي ما يطعمهم جميعا. فقالت: الله ورسوله أعلم، يعني قالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا بعلم، يعلمه الله ويعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخف. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبله، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، يعني جعلته إداما، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، أي حركهم ودعا بالبركة أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا. اللهم اجعل لنا من البركة كما جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي البصري عن أبيه وهو سليمان بن طرخان التيمي البصري قال: وحدث أبو عثمان أيضا اللي هو عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال مل. فإذا أردنا أن نعبر عن الميم بدل من نقول مل، أحسنت، نقول مثلث الميم، يزيد خير الجزاء يا عماه. نعم، وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، يعني 130. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام، طبعا الصاع من كيال معروف وهو زنة كيلوين ونصف تقريبا، صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل. نعم، هذا مشع يعني طويل تفسير لمشعان، بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، أي ذبحت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى لحم البطن، ويم الله ما من 30 و100 إلا قد حز لهم حز من سواد بطنها، إن كان شاهدا أي حاضرا أعطاه إياها، وإن كان غائبا خبأها له، أي أخذها، أي أخفاها له. ثم جعل منها قصعتين، والقصعة اللي هي الصحفة، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير، أو كما قال عن هذا، أو كما قال شك من الراوي. فالحمد لله الذي أكرم نبيه بدلائل النبوة، والحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بالرزق، ونسأل الله أن يزيد عباده المؤمنين أجمعين. والإنسان لابد أن يستشعر رزق الله، لأن هذا من ضمن أسباب الثبات وعدم الوقوع في المحرمات والشهوات. فلا يطعم الإنسان طعمة ولا يشرب شربة ولا يلبس لباسا حتى يستذكر أنه نعمة من عند الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فانظر بأي شيء ختمت الآية، فدل على الإنسان لما يطالع النعم سيقبل إلى ربه بالحمد والشكر والعمل بأن يجعل هذه النعم في مرضات مسديها. ومعلوم أن النعم تحفظ بالشكر وتزداد. حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم البصري قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا منصور وهو ابن عبد الرحمن التيمي عن أمه عن عائشة قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. طبعا هذا من باب الغلبة، وإلا فإن الماء ليس بأسمر. باب: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، إلى آخر الآية. والنهد والاجتماع في الطعام. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار، يحيى بن سعيد الأنصار من 44 عام، قال سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء وهو موضع بالقرب من خيبر، قال يحيى وهي من خيبر على الروحة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق. السويق سمي بالسويق لأنه ينساق إلى الفم بسهولة، فلكناه وأكلنا منه. اللوك معروف له إدارة الشيء في الفم، وإدارة الشيء في الفم وتقطيعه وأكله أهنى وأمر. وكذلك وجدنا الناس في هولندا يقطعون الطعام ويثرمونه بالأسنان ثرما جيدا ويفتقون بهذا مرض السكري الذي صار يغذي الناس. ومرض السكر الذي يغذي الناس بسبب إهمال الناس لصحتهم والإكثار من المشروبات الغازية والحلويات وغيرها مع الترهل وقلة المشي. فعلى الإنسان أن يرعى نعم الله وأن يحافظ على هذه الصحة، وبدن المؤمن هو أمانة الله بين يديه، عليه أن يحفظها لأنه سيسأل عنها. يقول فلكناه وأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا. لماذا مضمضوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض. ولماذا تمضمض النبي؟ باعتبار أن له دسم وأن له طعم، وأن الإنسان يحافظ على الأسنان التي هي ركن من أركان الجمال والصحة. فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان اللي هو بن عيينة سمعته منهم عودا وبدأ، أي من يحيى ابن سعيد سمعه منهم من بدايته إلى نهايته، وكأنه سمعه منه أكثر من مرة. ولذا تجد أهل الحديث يقولون حدثنا أكثر من أخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لي، لأن العالم كان يجلس ويحدث. بل كان بعض أهل الحديث إذا سمع أن مدينة ليس فيها من يحدث الناس يذهب إليها خلسة فيقيم فيها مدة ويحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا ينساه الإنسان، وهو تبليغ الدين وبث الدعوة إلى الله. وهذا من أفضل القرب، بل هي منزلة تلو النبوة كما قال البغوي علينا وعليه رحمة الله. بسم الله. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجا، اللهم ارزقنا شكر النعم يا أرحم الراحمين. قال باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. طبعا المقصود بالخوان اللي هي المائدة. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى العودي. والخبز المرقق المقصود به خبز الحنطة باعتبار أنه رقيق ليس كخبز الشعير، يكون أثمر وأثخن. عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له، باعتبار أن أنس كان خادما للنبي لكن الله قد أفاء عليه بالمال وأفاء عليه بالعبيد لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا، إذن الخبز المرقق هو الأرغفة الواسعة من الحنطة، ولا شاة مصموطة أي مشوية حتى لقي الله عز وجل. ولذلك ما عند الله خير للأبرار. وهنا قد وصفه قال حتى لقي الله، ولذلك ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت. اللهم اجعل حياتنا إلى خير ومماتنا إلى خير يا كريم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف. الإسكاف بمعنى الخفاف، يعني واحنا نسميه في العراق إسكافي، الذي يعمل بصناعة الأحذية. عن قتادة عن أنس قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، اللي هي الطبلة، احنا نسميها طبلية يعني سر طبلة ليست بالعالية، ولا خبز له مرقق قط، اللي هو خبز الحنطة الرقاق، ولا أكل على خوان قط أيضا المائدة. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون، يعني على أي شيء؟ قال على السفر، اللي هي جمع سفرة، والسفرة معروفة اللي هي شيء يجعله الإنسان في الأرض حتى يجعل عليه الطعام. والآن أصبح هذا يتوفر بأسعار ذهيلة بحمد الله تعالى، هذه السفر. حدثنا ابن أبي مريم لكن حتى الشيء الزهيد لا يجوز للإنسان أن يبذر فيه. فيا عباد الله اتقوا الله في الأموال. في الخميس القادم لدي سفرة، فبالحجز قال هذا الحجز كذا وكذا، ولكن إذا أردت الدرجة الأولى فرق 60 ريالا. قلت له يا بني إني أستحي من الله أن أصرف درهما زائدا، فاجعله في الحجز العادي. والحمد لله، نسأل الله أن يسر سفرنا وسفركم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، والبناء اللي هو الدخول بالزوجة، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، أي أمر بأن تبسط الأنطاع السفر، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، وكان السمن اللي هو نحن نسميه الدهن الحر، يعني هذا يأكله الناس فيه فوائد لبدن الإنسان. وقال عمرو وهو عمرو بن أبي عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطع. حدثني محمد وهو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير، يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء اللي هي بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ يعني النطاقان عز، لأنهما استعملا في شيء عظيم جدا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله، أو فأوكيت أي ربطت فمها، فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيهم والإله تلك شكات ظاهر عنك عارها، أي زائل عنك عارها. فبالعكس هذه منقبة له. لماذا أهل الشام؟ اعتبر أن أهل الشام كانوا يتبعون بني أمية، وهو كان في مكة المكرمة بقي سنوات حتى غلبوه، فنسأل الله أن يرحمه وجميع المسلمين. حدثنا أبو النعمان وهو محمد المشهور، محمد بن الفضل السدوسي، والمشهور بعارم، وعارم معناه الفاسد، وهو لم يكن فاسد، حتى قالوا يعني محدثان لزمهما لقبان قبيحان، اللي هو هذا أبو النعمان وعبد الله بن يزيد الفقير، وذاك لم يكن فقيرا إنما لفقار ظهره. وحقيقة هذا الفقار آية من آيات الله تعالى، ولكن أصحاب الكروش يؤذون فقار ظهورهم. ومر معنا كثير أن نعم الله يجب أن نرعاها وأن نحطها في محلها وأن نشكر الله عليها وأن نحفظها ونحافظ عليها وأن ننوي النية بأن نجعلها تتعبد معنا. ففي كل عبادة تتلبس بها اجعل جميع ما عندك في طاعة الله. قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضب، اللي هو الأضب جمع ضب، لكن جيء بها جمع أي عدة حيوان له حيوان الضب، وهو حيوان المعروف قليل شرب الماء ولحمه زكي ولحمه نافع للمفاصل جدا، فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكل من هذا كالمتقدر لهن أي كالكارح للقدار ضد النظر. طبعا هي ليست قدرة، هذه النوع من الحيوانات ليست قدرة، لكن هي تشبه الأبرص. وأنا صدتها ذات يوم، سبحان الله، لما صدت الثاني قبل أن أرمي عليه جاءني اتصال وقال نريد ضبا إن صدتموه حتى نس يعني، فأرسلت طاه ليذبحه وقال إنه برأسي لكنه كبير. هو شكله يعني ليس بالشكل، لكنه الشيء الذي أباحه الله واستطاع الإنسان أكله فعليه أن لا يقصر فيه. الآن السمك تجد نسبة كبيرة من الناس لا يأكلون السمك، وهو لحم طري، وصفه ربنا بأنه لحم طري وهو نعمة من نعم الله العظيمة. وهنا الشيء المتقدر معناه أن نفسه يعني لم تثق لهذا الطعام. ولكن الآن لما تجد شخص لا يأكل السمك لا تستطيع أن تجبره على أكل السمك. قال ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. وهذا فيه إشارة إلى السنة التقريرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا وقبل الهدية، ولو كان لا يؤكل لما قبل الهدية لينبه، وهو في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اللهم يسر لطلاب العلم في دراستهم وافتح لهم يا أرحم الراحمين. اللهم من كان معنا في هذه الدروس من القريب والبعيد يسر له أمره وافتح له كل خير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا أرحم الراحمين. باب السويق، وهو معروف، وهو دقيق الشعير المقلوب أو غيره، يعني الشعير ويقلى فيكون سهل جدا ويضع معهما فيكون ينساق في الطعام ولا يكلف الإنسان اللوك الشديد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار، وهذا بشير من الأسماء النادرة يؤتى به في بشير وبشير ويسير ونسير، يؤتى بهذه الأسماء في الأسماء المشتبهة والمؤتلف والمختلف. عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء، والصحباء كما تقدم أنه موضع بالقرب من خيبر أو تابع لخيبر، وهي على روحة من خيبر أي مقدار روحة، والروحة اللي هي المرة، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منهم ولكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. طبعا هو سويق يمساق، ولكن اللوك قلنا يقطع الطعام ويجعل مضغه سهلا حينما ينزل على الامعاء. وايضا الانسان لما ياكل باناء ويدع قرابه 30 ثانيه بين اكله واخرى يجد لذه افضل. أما الذي يستعجل وينهك نفسه ويؤذي نفسه ويؤذي الجهاز الهضمي فهذا عمله ليس بحسن. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، يعني يعلم ما هذا الطعام ولا يأكل طعاما لا يعرفه. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله هو سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا محنوذ أي مشوي قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به يعني يحدث ما هذا الطعام ويسمى له فأهوى أي أمالة فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله خالد بن الوليد يعني كان صيادا وكان ماهرا فسأل هذا السؤال قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه أي لا أحبه بمعنى أعوفه قال خالد فاجتررته أي جررته إلي أي الضب فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي إذن هذا سنة قولية وسنة تقريرية ولو أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة فعلية باب طعام الواحد يكفي الاثنين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حا وحدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة يعني طعام الاثنين الذي يشبع اثنين يكفي الثلاثة لو قدم طعام اثنين لثلاثة فهو يكفيهم لأن المؤمن ليس شره إنما يأكل الشيء الذي أمامه وطعام الثلاثة كافي الأربعة أيها الفتى هل فقهت معنى الحديث؟ قل بكلام عربي قل نعم
نعم
شكر الله لك باب المؤمن يأكل في معا واحد يعني معا أي أمعاء واحدة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه انظر إلى كرم هذا الصحابي الجليل لا يأكل طعام حتى يؤتى بفقير مسكين أسكنته الحاجة ليأكل معه رحمة وبرا وإحسانا وعطفا وأيضا استدرارا لرحمة الله تعالى لأن من أطعم الناس أطعمه الله ومن أعان الناس أعانه الله فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل علي هذا يعني مرة ثانية لما تأتيني بفقير يأكل معي لا تأتيني بهذا ائتيني بفقير غير لأن هذا يأكل كثيرا والأكل الكثير علامة الشره والشره علامة لأن الإنسان يقدم ما يفنى على ما يبقى ثم قال ابن عمر مبينا السبب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد يعني أمعاء واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء يعني إذن الذي يأكل كثيرا ليس بممدوح باب المؤمن يأكل في معا واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد وهو ابن سليمان عن عبيد الله وهو العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في ميعاً واحد، وإن الكافر أو المنافق، هذا شك من الراوي عبد أبي سليمان، فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في 7 أمعاء. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا ابن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، وهذا المعلق وصله أبو نعيم في مستخرجه. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني الإمام الكبير في العلل، قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة. ألا تحفظ شيئا من أقوال سفيان؟ يقول لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا فاعمل الخير تكن من أهله. يقول: فجعلت وصية أبي قبلة لي أحيد إليها ولا أحيد عنها. فكان هذه الوصية والنصيحة والاستجابة من الولد سبب في صلاحه وصلاح الملايين على يده لما خلف هذه الثروة الغزيرة من الحديث والتفسير والفقه والأخلاق والسير والعبادة. كم حجة حج سفيان؟ 60 حجة. نعم. عن عمرو وهو بن دينار قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، أكولا بمعنى يأكل كثيرا. فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء. وذاك الإنسان يخالف الكافر ولا يسير على طريقته. قال: فأنا أؤمن بالله ورسوله. وهذا باب عظيم، على أن الإنسان لما يسمع الحديث يؤمن ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه ربه من الكتاب ومن السنة النبوية ومن الأحاديث القدسية، ويؤجر الإنسان. ولذلك قراءة الحديث وبث الحديث وتعلم الحديث وشرح الحديث من قضايا الإيمان التي تزيد الإيمان، وهذا الباب من أبواب الحسنات السابقة. حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في مع واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في مع واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. باب الأكل متكئا. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن البكين قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام عن علي بن الأقبر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. طبعا اختلفوا في معنى المتكئ، قيل المتكئ هكذا الذي يستكئ يمنة أو يسرى ويأكل، وقيل المتكئ اللي هو المتربع، لأن المتربع يجلس جلسة مستريحة فسيأكل كثيرا. هذان التفسيران لأهل العلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة، وأبو جحيفة هو وهب ابن عبد الله السوائي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. يا أيها الفتى لا تعرض عن مجلس العلم، اجلس اجلس. باب الشواء، أي في بيان جواز أكل الشواء. وقول الله عز وجل: فجاء بعجل حنيد، هو المشوي بالحجارة المحمات. وهذه طريقة وجدنا الناس يشون بهذه الطريقة في هذه البلاد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده. قال خالد: أحراما هو؟ قال: لا، ولكنه يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه، أي لا أحبه، وإني أعوفه. وهذا إذا فسرنا أعافه أنني أعوفه أولى من نفسره أكرهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكره نعمة من نعم الله تعالى. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: بضب محنود، معنى محنود هو مشوي. وهذه الرواية في صحيح مسلم، وأيضا مرت قبل قليل. باب الخزيرة اللي هي نوع من أنواع الطعام. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن، حريرة من بالمهلات أي تتخذ من اللبن، وتلك من النخالة، والنخالة فيها فوائد صحية. حدثنا يحيى بن بكير: لو أن الشيخ محمود يأكل النخالة فتنفعه، وبعض النخالة مع العسل ومع الحليب وتستخدم ثم بالتلبينة، والتلبينة مجمة لفؤاد المريض، يعني تنفع المريض ومجمة لفؤاد الحزين. الحديث 5401 أيها الشيخ، نفع الله بك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري عن عتبان، طبعا يروى عتبان ويروى عثبان، عن عتبان بن مالك، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، أي ضعف، وقيل أنه قد عمي، وأنا أصلي لقومي. هذا دليل على أن صلاة الأعمى صلاة صحيحة. قد ذهب بعض الحنفية على أن الأعمى لا يكون إماما، واستدلوا على هذا بالقياس باعتبار أنه ربما يفوته شيء من التنقية في الاستنجاء. وهذا الرأي مردود لأن الأحاديث، أجلس أيها الفتاة جيدا، لأن الأحاديث الصحيحة تنفي هذا القياس. قالوا: أنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لا أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله، شوف وددت يعني تمنى، وبمعنى هذا أراده بمحبة هذا الشيء، فوددت يا رسول الله، أي تمنيت أنك تأتي فتصلي في بيتي، فأتخذه طبعا يروى فأتخذه فتح بالفتح، فيرى فأتخذه، فأتخذه نجعلها سببية أفضل، فأتخذه مصلا، فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عثمان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، يعني في وقت الضحى، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ شوف، حتى الجلوس ينبغى الإنسان لا يجلس حتى يرى الموطن الذي يرغبه صاحب البيت، ولا يجلس الإنسان في مكان يتطلع فيه على أهل البيت، فيدخل الإنسان أعمى ويخرج أخرس، هكذا نصح بعض الأدباء إذا دخل الإنسان بيت أحد، يعني لا ينظر أهل البيت ولا يتحدث عما رأى داخل البيت. يقول عتبان: فأشرت إلى ناحية من البيت، إلى موطن أحب أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا وصلى ركعتين ثم سلم، فحبسناه على خزيرة صنعناه، فثاب، أي اجتمع، فثاب في البيت رجال من أهل الدار، أي أهل المحلة ذو عدد، فاجتمعوا، أي جاء مجموعة، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. إذن تجد حتى المجتمعات الصافية، أعلى المجتمعات، قد يوجد فيها من يتعجل ويتكلم بكلام، كما حصل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، كما مر عندنا حينما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة تبوك، فقال: ماذا فعل كعب بن مالك؟ فقال أحدهم قال شغله عطفيه، يعني انشغل بملابسه ورعاية نفسه. فرد عليه، رد عليه معاذ بن جبل. وهنا أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أحد الصحابة فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، قال فإن نرى وجهه أي توجهه ونصيحته أي إخلاصه إلى المنافقين هذا المعترض، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طبعا هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين ابن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم، سراته وسيد القوم السري الذي لديه مال، عن حديث محمود، عن حديث محمود اللي هو محمود بن ربيع فصدقه وقال نعم. قال باب الأقط اللي هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ، يطبخ حتى يكون يابسا فيحفظ ويكون حمله في السفر سهل، ولا يعني هذا من ميزاته حينما يتحول هذا الطعام إلى هذا الشيء يعني لا يتعفن يبقى مدة بالإمكان يوكل، أما لو بقي لبن لا نستطيع أن نخزنه طويلا. فهذه الأكلات قد جاءت على حسب الحال الذي عندهم، لكن الآن يعني الناس لا تستخدم هذا إلا قليلا في العراق في منطقة الكويسة والرطبة وفي جزيرة العرب، لأن الناس الآن اعتاضوا بالثلاجات والمجمدات. وقال حميد سمعت أنسا يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر، أي طرحه على الأنطاع عند الناس، فألقى التمر والأقط والسم، أي أكرمهم بما فتح الله عليه في حينها. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسم اللي هو أيضا طعام مخلوط من عدة أشياء وهو قريب بالشرب الآن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، الله أكبر الله أكبر، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط، أي أكل النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر وترك ما تعافه نفسه. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.